رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قالت الزوجة بعد 18 سنة من الزواج والقيام بالأعمال على الوجه الأكمل: تعبت في يوم تعبا شديدا، ولكنني آثرت وأصررت ألا أقصر في حق زوجي، فقمت بعمل الطعام، لكن مع إجهادي وتعبي ومرضي أصاب الطعام بعض يعني المخالفات التي لم يكن يحبها زوجي. الأكل اتهرى على النار، زاد نضجه يعني، اللحمة احترقت، السلطة ملحها زيادة، لكن ما كان بد إلا أن أقدم الطعام هكذا من شدة تعبي وإرهاقي. وقدمت الطعام، ولكنها فوجئت أن الزوج يأكل ولا يتكلم، لم يقل هذه السلطة ملحها كثير، هذا الطعام مهترئ، هذا اللحم محترق، لم يقل هذا، إنما أكل حتى شبع. ثم قالت: قمت فأخذت الأطباق ودخلت أغسلها، وإذا بي أفاجئ زوجي يضمني بين يديه ويقبلني، فاستغربت وقلت: لم ذاك؟ لم تقبلني؟ فقال: طعامك اليوم ذكرني بطعام العروس الجديدة، فأردت أن أعاملك بنفس الطريقة التي يعامل بها الزوج عروسه الجديدة. كانت هذه حسن عشرة. والرجل نظر في عيني امرأته ورأى تعبها، ونظر إلى ما تقدمه من أعمال 18 سنة خدمة، حتى لو كان 18 شهر ولا 18 يوم، فنظر إلى هذا نظرة إجلال وإكبار، وحاول أن يتغافل عن الأخطاء في هذه المرة، ولم يقف لها على واحدة، فعفى وصفح، ثم إذا به يكافئها أيضا بهذه القبلة الحانية وبهذه المسامحة والعفو، وأنه يعاملها كما تعامل الزوجة في أول أيام عرسها. قصة في حسن العشرة. الحب هو حسن العشرة، حقيقة الحب حسن العشرة. في مجلس القاضي أبي إسحاق دخلت امرأة مدعية على زوجها أن لها مهرا على زوجها 500 دينار، لكن الزوج أنكر، فقال وكيل الزوجة: معي شهود أيها القاضي. فجيء بالشهود، فقال أحد الشهود: أريد أن أرى وجه المرأة حتى أشهد عليها، وهذا مشروع. فانتفض الزوج من مكانه وقال: تريد ماذا؟ قالوا: يريد أن ينظر إليها، هذا حقه، حق الشاهد. فقال الزوج: أيها القاضي، إن هذه المرأة زوجتي، لها علي مهر 500 دينار ذهبا مثقيل، ذهب حر يعني. فقالت المرأة: أيها القاضي، وأنا قد وهبت هذا المهر لزوجي. فقال القاضي: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. شوف، لما يكون في تواصل بين الزوج والزوجة وحسن عشرة بينهما، كل منهما يخشى على الآخر ويحنو على الآخر ويعفو عن الآخر ويصبر على الآخر، هذا هو الذي نريده، أن تكون الحياة في البيت قائمة على حسن العشرة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قلت: المرأة فيها من الخير الكثير، لكنك لا تستطيع أن تستخرج هذا الخير من المرأة إلا بحسن العشرة، فإن أحسنت عشرتها نلت هذا الخير، وإن كنت تكره بعض الأمور فيها أو بعض أخلاقها أو بعض انفعالاتها، فإنك إن صبرت وأحسنت عشرتها سرعان ما تنال هذا الخير وترزق هذا البر وتعيش عيشة هنية وسعيدة. كثير من الزوجات وبالذات في السنوات الأولى من الزواج تجد الزوجة مش قابلة زوجها، يعني هناك اتصال، وأنا نسيت أقول فعلا أن في اتصالات إن شاء الله الحلقة على الهواء والأرقام تظهر أمامكم على الشاشة، نرجو التواصل حتى تثرى الحلقة ونجيب على اتصالاتكم واستفساراتكم في أمر يعني الحلقة، وهو حسن العشرة من كمال الحب. إحدى الاتصالات أو المتصلات قالت أنها بقى لها سنة تقريبا متزوجة لكنها مش متقبلة زوجها، وترى فيه من العيوب 1 2 3 4 5 إلى آخره. فكان إجابتي عليها بسهولة جدا بفضل الله تعالى، قلت لها: ما هي الصورة الذهنية التي كانت عندك قبل الزواج؟ الإشكالية الكبيرة إن كل امرأة عندها صورة ذهنية للزوج اللي هتتجوزه، ونفس الكلام كل رجل عنده صورة ذهنية للزوجة اللي هيتجوزها، فلما يرتبط ويتزوج فإذا بهذه الصورة غير موجودة، أو هذه الصورة موجود بعضها أو القليل منها، فماذا تصنع المرأة وماذا يصنع الرجل؟ زي بالضبط أعوام الناس لما بيقولوا البنت مستنية العريس اللي جاي على فرس أبيض وشعره مش عارف ايه وشكله ايه ولونه ايه ومعاه اموال ايه الى اخره. فهذا الامر دائما يحدث مع كل البنات وكل الشباب المقبلين على الزواج، ان في صورة ذهنية في الدماغ، وعلى هذه الصورة او على اساس هذه الصورة يبدأ يتعامل مع الطرف الاخر. لا، اطرح هذه الصورة الذهنية من ذهنك، اطرحي هذه الصورة الذهنية من ذهنك وتعاملي مع الواقع الذي أنت تعيشينه، تعاملي مع الزوج بعجره وبجره، تعامل مع الزوجة بعجرها وبجرها، تعامل معها بحقيقتها، حاول أن تظهر دائما أو تظهر دائما الجوانب الحسنة فيها، حاولي أن تتعاملي مع الجوانب الحسنة وتعددي الجوانب الحسنة حتى تستطيعي أن تتقبلي الأمر. خلاص يعني تم الزواج وأصبحت زوجة وأنت أصبحت زوج، ما ينفعش، مش هينفع نرجع، مش هينفع نطلق، مش هينفع إن احنا نعيش منعزلين عن الواقع اللي احنا فيه، لكن الواجب إن احنا نتعامل ونتعايش مع هذا الواقع، ولكن مع تحسينه، مع النظر إلى أجمل ما فيه حتى نستطيع أن نستفيد منه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، شوف اللام هنا لام المضارعة، ليسكن إليها، وكأن الرجل يحتاج إلى أن يعالج نفسه ليشعر بالسكن والسكينة مع امرأته. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة وهذه الرحمة الجبلية التي جعلها الله بين الرجل والمرأة لابد لها من نمو، زي الطفل الجنين بيبقى في بطن أمه ثم ينزل طفل، ثم نهتم به ونحاول ننمي الجوانب الحسنة فيه، ننمي فكره، ننمي نظره، ننمي سمعه، ننمي كلامه، إلى أن يصبح فتيا قادرا على مواجهة الحياة. كذلك المودة والرحمة التي جبل الله عليها كل زوجين، الواجب على الزوجين أنهم ينموا هذه المودة وهذه الرحمة بحسن العشرة، بحسن المعاملة، أن يوجد الرجل السكن في امرأته معالجته لنفسه أن يتقبل الواقع، أن يسكن نفسه مع هذه المرأة، أن يسكن نفسه في هذا البيت، أن يهدئ من روعه، أن يتقبل الواقع حتى يستطيع أن يتعايش. شيل الصورة الذهنية اللي في ذهنك للشخص اللي كنت نفسك تتجوزيه، وشيل الصورة الذهنية اللي في ذهنك للشخصية اللي انت كنت نفسك تتجوزها، وتعامل مع الواقع. كتير من النساء والرجال لما بيسمعوا الدروس والمحاضرات، لما بيقرأوا في الكتب عن صفات المرأة الصالحة، صفات الرجل الصالح، صفات المعاشرة بالمعروف، حقيقة الحب، كيفية العلاقة السوية بين الرجل والمرأة، وتبدأ تعمل إسقاط على الواقع اللي هي فيه، أو هو يعمل إسقاط على الواقع اللي هو فيه، ويبدأ يتذمر ويرفض هذه المرأة ويرفض هذا الواقع، وهي تتذمر وترفض هذا الرجل وترفض هذا الواقع. أنا عايز أقول لكم إن الكمال لله وحده، وإن مفيش امرأة كاملة ولا فيه رجل كامل، لكن فيه تكامل بين الرجل والمرأة. مفيش رجل كامل، مفيش امرأة كاملة، لكن فيه تكامل بين الرجل والمرأة. لابد أن يتكامل كل منكما بالآخر، لابد أن يعني تكمل النقص الذي في امرأتك بالكمال الذي عندك، وتكمل النقص الذي في زوجك بالكمال الذي عندك، حتى تصبح صورة كاملة، حتى تكون صورة كاملة، حتى يكون هذا البيت في حالة استقرار، في حالة رضا، في حالة سماحة، في حالة سعادة، في حالة حب، في حالة حسن عشرة. شوف القول القرآني: وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن تكون معاشرة المرأة بالمعروف. ولما وجه الكلام للمرأة للرجل دون المرأة؟ المرأة مطالبة أيضا، لكن الكلام موجه للرجل، لأن الرجال قوامون على النساء، بيدهم القوامة، بيدهم يعني الدفة زي ما بيقول، هم يستطيعوا أن يوجهوا السفينة إلى الوجهة الحسنة، إلى الوجهة القويمة، إلى أن ترسو على يعني على رصيف الاستقرار والأمن والأمان. فالرجل هو الموجه له هذا الكلام، لأن الرجل أقدر من المرأة على يعني معالجة الواقع، معالجة المشكلة، لأن الرجل دائما يعني عقله متقدم على عاطفته، والمرأة عاطفتها مقدمة على عقلها. فالمرأة تتعامل بالدموع، ربما تتعامل بالصوت المرتفع، ربما تتعامل بالكآبة والاكتئاب والانعزال، ربما تتعامل بسوء عشرة، والرجل أعقل من ذلك. لابد أن يقابل كل هذا بالرفق والرحمة والعفو والصفح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. في جانب حلو وجانب وحش. قلت قبل كده أنا في بعض الحلقات إن لما بيجي لي واحد يشتكي من مراته أو واحدة تشتكي من زوجها، وهما الاثنين موجودين في المجلس، فأقول له أول ما أقول له عدد لي الجوانب الحسنة اللي في مراتك، وهو مش متوقع كده. ونفس الكلام بقول للمرأة: عددي الجوانب الحسنة اللي في زوجك، وهي مش متوقعة كده. اللي بيجي ايش كده بيقول: عمل وعمل وعمل وعمل، عملت وعملت وعملت وعملت، فيها اخلاق سيئة كذا وكذا وكذا وكذا. لكن انا بفاجئه وبفاجئها، بقول لهم: عددوا الجوانب الحسنة. فعند ذلك يقف ويبدأ يبحث وهي تبحث. والحقيقة انه اذا يعني وفق الرجل ووفقت المرأة ان تعدد الجوانب الحسنة في الطرف الآخر في الزوج، فإنه سرعان ما يتم الوفاق ويتم التصالح ويتم التغاضي عن هذه المشكلات. وعاشروهن بالمعروف. عايزين نعرف إيه أدوات العشرة دي. العشرة دي يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف؟ المعروف هنا، المعروف هو ما تعارف عليه الناس مما وافق الكتاب والسنة، ما تعرف عليه الناس مما وافق الكتاب والسنة، وليس المعروف هو ما تعرف عليه الناس حتى وإن كان معارضا للكتاب والسنة. احنا دائما بناخد العادات والتقاليد ونقدرها ونعظمها إذا كانت مطابقة وموافقة للكتاب والسنة. أما إذا كان المعروف والعادات والتقاليد مخالفة للكتاب والسنة، لا، يبقى اللي موجود في الكتاب والسنة أولى وأعظم. ومع في نفس الوقت لما أجي أخذ اللي في الكتاب والسنة، أحاول أرفق بالواقع اللي استمر على هذه العادات والتقاليد. اللي استمر على هذا التعاطي مع هذه المواقف لابد أن أرفق به وأغير فيه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. إن معالجة النفس البشرية أصعب بكثير من معالجة الحديد الصلب. الحديد الصلب لما نيجي نحب نغير في شكله، نحب يعني نعمل منه طبق، نعمل منه سيف، نعمل منه سكين، نعمل منه أي شيء، بنحتاج إن احنا ندخله النار ثم تصل درجة حرارته إلى درجة ما قبل الإنصار، ثم أقوم بالطرق عليه حتى أحول هذه الكتلة من الحديد إلى الصورة اللي أنا عايزها. لكن معالجة النفس البشرية مش كده. قال صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء أي شر الرعاة الذين يقومون بحطم ما يرعون من أجل أن يصلحوه. لما تقوم لابنك وتكسر عظمه علشان تصلحه، وانت كده بتصلحه، ده انت بتكسره. لما تقوم لزوجتك وتضربها وتكسر عظمها علشان تغير فكرة في دماغها، انت الحقيقة انت بتكسر عظمها، ما بتكسرش الفكرة اللي في دماغها. شر الرعاء الحطمة، شر الناس الذي يحطم من يرعى من اجل ان يقومه. التقويم في النفس البشرية يحتاج الى الرفق. لا يكون الرفق في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ارفقوا عباد الله، أحسنوا. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج. حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، والضلع طبيعته عامل كده، ده طبيعة الضلع، الضلع الأيسر اهو، شوف الضلع عامل ازاي، في انحناء كده، فهو دي طبيعة المرأة من طبيعة أصل خلقتها، إنها خلقت من ضلع، وإن في اعوجاج، وأكثر الاعوجاج موجود أعلى الضلع، أعلى الضلع أكثر الاعوجاج موجود فيه. والعلماء بيقولوا، وهذا فيه إشارة إلى اللسان، فالمرأة حينما يظهر اعوجاجها او يظهر يعني غضبها، على طول تبص تلاقي لسانها يعوج بذكر السوء في زوجها، بالسب، بالشتم، بالكلام الذي لا ينبغي ان تقوله المرأة لزوجها، او تقوله عن اهله، او تقوله عن معاملته لها الى اخره. فهذا الاعوجاج ها ان ذهبت تقيمه يعني ايه بالعافية، يعني زي بالظبط ما تمسك العظمية المعوجة دي عايز تعدلها كده، لابد انها تنكسر، مش هتتعدل، ولو سبتها على الحال ده هتظل معوجة. هتعمل ايه طيب؟ فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج. انا بقول ايه؟ بقول اذا كانت مادة او اصل مادة خلق المرأة من ادم، هذا فيه اشارة خفية ان سبب اعوجاج كثير من النساء الزوج، سبب كثير من اعوجاج النساء من الزوج، اما ان هو سبب مباشر في وجود هذا العوج في امراته، واما انه حينما وجد هذا العوج لم يكلف نفسه ان يصلحه او يصححه او يتقبله او يلينه. اذا في الاخير الرجل هو المسؤول عن اعوجاج المرأة خلقة او عدم تعاطي مع هذا الاعوجاج بالصورة التي تجعله لينا او تجعله مقبولا او تجعله يعني لا يظهر الا كل فين وفين. فقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما ينص على الخير، لابد ان تكون وصيتك بالمرأة بالخير مش بالشر. هناك برامج، هناك ناس، هناك تمثيليات، هناك أفلام بتوصي الرجال بالشر في المعاملة مع المرأة، وفي تمثيليات وأفلام وفي قصص وفي روايات وفي صديقات بتوصي النساء بالشر مع أزواجها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين قال: استوصوا بالنساء خيرا، والسين هنا سين الطلب، يعني مش مجرد أنت فقط يعني تكون خير مع امرأتك، بل أوصي، بل يجب أن توصي امرأتك، وتوصي ابنك، وتوصي صديقك، وتوصي جيرانك، وتوصي الناس بأن يتعاملوا مع النساء بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير.
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلي بالك كلمة عسى في حق الله تبارك وتعالى على التحقيق، يعني سيجعل الله فيها خيرا كثيرا. إن كرهتها سيجعل الله فيها خيرا كثيرا إن أنت أحسنت عشرتها، إن أنت أحسنت عشرتها، وإن أنت أحسنت عشرة زوجك ستنالي الخير الذي عند زوجك. وعاشروهن بالمعروف فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مواقف جميلة جدا مع النساء. تعرفوا أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، وكانت تهجر كلامه، يعني ممكن يكلمها ما تردش عليه، وتقعد طول النهار هجرة مش عايزة تكلمه، مش عايزة تاخد وتدي معاه، مقموصة زي ما بيقولوا، مكشرة مكلضمة إلى آخره. لكن إذا جاء الليل لا يمكن تعمل كده. المرأة إذا جاء الليل عليها لابد أن تحسن إلى زوجها، لابد أن تصالحه، لابد أن تقترب منه، لابد أن تمسه، لابد أن يمسها، لابد أن تزيل كل أسباب الهجر. ليه؟ في الليل بالذات، أن الرجل إذا أراد شيئا من امرأته في الغالب يريده في الليل، وإذا أراد منها شيئا ورفضت فإن الملائكة تلعنها، وإن الرب تبارك وتعالى يلعنها. فإن الرجل إذا أراد من امرأته شيئا فأبت عليه باتت والله عليها غضبان والملائكة تلعنها، وزوجاته من الحور العين في الجنة، يعني تدعو عليها بالويل والثبور. لا يصلح بحال من الأحوال أن يأتي الليل عليك وأنت مخاصمة لزوجك. إن خاصمتيه أو إن هجرتيه طيلة النهار فلا يأتي عليك الليل إلا وقد صالحتيه أو تلمستي إصلاح المصالحة معه، أو تقربت منه، أو دخلت معه في لحافه، أو شم منك رائحة طيبة، أو رأى منك غنجا أو حركة تدل على أنك تريدين أن تتواصلي معه. إياك أن يصل بك حال الهجر إلى الليل. بعض النساء بتقول لك ده أنا بقالي شهر هجراه، ده بقاله شهر هجرني، ده احنا بقالنا 3 أيام متهاجرين. هذا لا يصلح بحال من الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق 3، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلتنال الخير الذي عند زوجك بقربك منه، ولتنال الخير الذي عند زوجتك بالقرب منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم تهجره إحدى نسائه إلى الليل، وتهجر كلامه، وربما تهجر اسمه. السيدة عائشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها ايه، شوف الكلام الجميل بقى، وشوف الملاحظة الدقيقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: اني اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكون عني غضبا. فقالت: متى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حينما تكوني عني راضية تقولي لا ورب محمد، واذا كنت علي غضبة تقولي لا ورب ابراهيم. فقالت: نعم والذي يعني بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. يعني عايزة تقول إن هي فقط الاسم بيجيش على لسانها، لكن قلبها مطمئن بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سعيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحة بقربها منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل امرأة مع زوجها، إن حصل هجران أو حصل غضب أو حصل زعل أو حصل يعني زي بيقولوا لو يبوز، يبقى لا يكون هذا أبدا طيلة الأيام والليالي، بل يكن وإن كان ولا بد فليكن بالنهار، لا يكن بالليل، ولا يكن إلا في حدود محدودة. فإن الشيطان يحب دائما مهاجرة المسلم لأخيه المسلم، ومهاجرة المرأة لزوجها، ومهاجرة الزوج لزوجته، لأن في هذا إعمال للإفساد في البيت والإفساد في الأرض بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف السيدة عائشة ان هو امتى بتكوني يعني راضي عني وامتى مش راضي عني. انا عايز كل راجل ياخد باله من مراته كده، يعرف امتى بتكون راضي عنه وامتى مش راضي عنه، عشان يشوف ايه هي اسباب الرضا اللي بتخلي مراته ترضى عنه ويأتيها، وايه اسباب الغضب الذي يأتيها فمراته تغضب عليه، ويبعد عن الاسباب التي تغضبها ويأتي الأسباب التي ترضيها. وكذلك المرأة تشوف إيه اللي بيرضي زوجها وبيسعده وتعمله، وإيه اللي بيغضبه ويضايقه وما تعملوش، عشان تستديم العشرة. والشعبي القاضي أحد القضاء أيضا لما جه تزوج قال لمراته إيه في ليلة عرسهما، قال يعني قولي ما تحبي وما تكرهي وأنا أقول لك ما أحب وما أكره، وإذا رأيتيني غاضب فرديني، وإذا رأيتك غضبة أرديك، وإلا لن نصطحب. وقيل هذا الكلام عن أبي الدرداء. فإذا المرأة والرجل لازم يكون عندهم نوع من الحوار الذي يؤدي إلى الانسجام والمعاشرة بالمعروف. إيه اللي بتحبه وإيه اللي بتكرهه، إيه اللي بتحبيه وإيه اللي بتكرهيه، ولما تلاقيني غضبان ها اهدي كده وما تزوديش الغضب، لا تلقي بالزيت على النار، لا تلقي بالبنزين على النار. ونفس الكلام انت لما تلاقيها غضبانة لا تلقي بالزيت على النار، لا تلقي بالبنزين على النار فتزداد اشتعالا، بل الواجب ان تهدئها او تخفف من حدتك او تبتعد عن مجال الغضب دوت حتى تعود المياه الى مجاريها وتعود مرة اخرى المعاشرة بالمعروف بينك وبينها. يبقى أول ما يجب على الرجل في حسن عشرته إن هو يفهم مراته، يفهمها ويحاول إن هو يعني يتعاون معها في إذهاب يعني غضبها. أيضا من حسن العشرة حسن التصرف في مواقف الغيرة، وقلناها دي قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم يعني إزاي تصرف في موقف الغيرة. أنا قريت نص لهذا الموقف عند الإمام النسائي استغربت جدا. السيدة عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها هو وأصحابه، وإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قيل أم سلمة وقيل زينب بنت جحش، أنبعتت صحفة يعني زي أنجر كده فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بيت السيدة عائشة، المفروض السيدة عائشة تقوم تعمل الأكل وتقدم الأكل والضيافة يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صارعت إحدى زوجات النبي عليه وسلم وبعثت للنبي عليه وسلم بما يحب هو أصحابه من طعام. الرواية اللي عند النسائي إن السيدة عائشة إن أنجر الطعام ده أو صحفة الطعام وضعت أمام النبي عليه وسلم وأصحابه، فأتت السيدة عائشة بفهر يعني بحجر وقامت خبطة بها الإيه هذه الصحفة فكسرتها وانسكب بعض الطعام من الإيه الصحفة، فضم النبي صلى الله عليه وسلم شطري الصحفة يعني نصين الطبق ده راح ضمهم كده لبعض وقال لأصحابه كلوا كلوا، وقعد يضحك في وش أصحابه والغارت أمكم غارت أمكم. فلما انتهى هو أصحابه من الطعام وقام للسيدة عائشة وقال ائتيني بصحفة من عندك بدل هذه الصحفة التي كسرتها، ثم دفعها للخادم وبعث بها إلى زوجته وأمر الخادم ألا يقص شيئا من الحدث لسيدتي أي لامرأة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الموقف إزاي. أنا بصراحة لما قرأت النص ده عند السيدة عند الإمام النسائي أنا استغربت جدا، السيدة عائشة تجيب حجر وتضربه في الطبق تكسر الطبق قدام النبي قدام أصحابه وتدلق الأكل اللي فيه، وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول غارت أمكم غارت أمكم ويضحك ويلم الطعام ويأكل هو أصحابه، وبعدين يقول السيدة عائشة ابعتي لها طبق غير الطبق اللي انت كسرتيه. ده امر فعلا يعني زياده قوي عن اللي احنا كنا متوقعينه او متخيلينه عن النبي عن كل زوج وزوجه، ان المراه تعمل كده قدام مع زوجها قدام اصحابه، واذا به يتصرف هذا التصرف النبيل العظيم الحكيم الحليم الممتلئ صبرا حتى يعلم الامه أنه يجب على الرجل أن يعني يعمل حساب غيرة المرأة، يعمل حساب هذه الجبلة التي خلق الله عليها النساء من الغيرة، يحاول أن يعفو ويصفح. أنا بقول كل الرجال يعني تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم مدى صبره ومدى حكمته في معالجة الغيرة، وبقول لكل امرأة برضو ما تعمليش كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بهذا الشكل، الرجال كلهم زي النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الرجال يعني لو عملت حاجة زي كده يقول لها على بيت أبوك على طول طادق ولا يرجعها، دي احرجتني قدام اصحابي، دي احرجتني قدام ضيوفي، دي عملت، دي سوت، دي رفعت صوتها، دي كسرت الطبق، دي دلقت المائده الى اخره. كل الكلام دوت ممكن يحدث من اي رجل. فانت يعني غيري، بس فلتكن غيرتك حميده. امسكي نفسك. في حديث لكنه لا يصح كما قال الامام ابن حجر ان الله كتب الغيره على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد، كان لها أجر شهيد. فهذا النص يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن المرأة بصبرها في غيرتها لها أجر عظيم، لأنها بتخالف فطرتها، بتخالف أصل خلقتها، وده كله بيكون عليه أجر عظيم، لأن الأجر على قدر المشق. انظر إلى الرجل الذي ينفق ماله في سبيل الله، ينفق ماله في الحج، ينفق ماله على الفقراء والمساكين، ده غير طبيعة الناس. الطبيعي أن الواحد يمسك المال ويحفظه ولا ينفقه، وينفقه على نفسه هو وأولاده، لكن أن ينفقه في سبيل الله هذا خلاف الطبيعة. نفس الكلام الذي يبذل نفسه وروحه في سبيل الله، وده خلاف الطبيعة، خلاف الخلقة، خلاف الجبلة. إذا كانت المسألة خلاف الجبلة وصبر الإنسان عليها، لا شك أنه يؤجر أجر عظيم. وإن كان النص لا يصح، إلا أن أقول أن النساء لها أجر عظيم عند صبرها، عند غيرتها وصبرها على أذى زوجها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد، ارفع صوتك لو سمحت.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
بقول لحضرتك، انا مثلا جوزي ما بنفقش على العيال وما بيعملش وما يحبش يصلي وما بيحبش يصوم، كل ما صوم وكل ما صلي وكل ما اعمل حاجه من دول نسمع قناه الناس وقناه الندى وقناه الرحمه يقعد يشتم فيا وفي العيال والكلام ده. حضرتك بتقول لازم
الكلام ده من زمان ولا لسه جديد عليه؟
من زمان، بس هنعمل ايه بقى؟
يعني انت صابره من زمان.
زاد اول وقت بقى.
طيب خلاص اجيبك ان شاء الله يا محمد. يعني طبعا ام محمد بارك الله فيها، يعني بتقول من زمان وزوجها عنده نوع من الغلظة في المعاملة لها ولأولادها، ومن السخرية بيسخر منها في صلاتها وفي صيامها وفي معاملاتها وكده، وما بيحبش يتفرج على القنوات يعني الدينية وكده، وهي بتصبر عليه. انا بوصيها انها تستمر في هذا الصبر وتدعو له، تدعي له في صلاتها، تدعي له في ليلها، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يصح بحال من الأحوال أن تكوني قد صبرت السنوات الطوال دي كلها ثم تأتي الآن وينفد صبرك وتبتدي تنقلب عليه. لا، استمري في صبرك، استمري في عطائك، اصطبري عليه. إن الذين يعني يصبرون في معاملاتهم سواء للزوج أو للزوجة، في هذا الصبر أجر عظيم ويعني سلامة للصدر كمان. يعني أنت لما تصبري الله تبارك وتعالى يبدلك خيرا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكما قال سيدنا يعقوب عليه السلام: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فاصبري يا أم محمد، وتصبر كل امرأة على أذى زوجها، ومع هذا الصبر كما قلت لابد من الدعاء المستمر في الليل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والحول والقوة بيد الله تعالى، فلا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الوقت داهمنا سريعا في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل يعني أسباب حسن العشرة وكيفية حسن العشرة بين الرجل والمرأة، ونجيب على تساؤلاتكم معنا على صفحة الفيسبوك من وراء حجاب، ومعنا أيضا في على الشاشة، والأرقام التي تظهر معكم على الشاشة، وابعثوا أيضا بالرسائل يعني النصية على الشاشة حتى نستطيع أن نتواصل معكم ونرد على يعني أسئلتكم واستفساراتكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي. توازن الحياة أنت.